عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يسيطر بالكامل على طريق حلب دمشق الدولي ويواصل التقدم بريف حلب.
وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء التونسي المكلف يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
البداية من سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الجيش السوري أمن بالكامل الطريق الدولي حلب دمشق بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة وضحر تنظيمات الإرهابية على جانبي الطريق الدولي.
إلى ذلك قال مراسل سبوتنيك في سوريا إن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة أورم الكبرى الاستراتيجية وأكبر معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف حلب الجنوبي الغربي.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا الشريقي. بعد تحية سيادة اللواء، ماذا بعد سيطرة الجيش السوري بالكامل على طريق حلب دمشق الدولية؟
حول إسقاط الحوامة في الحوامة الثانية، أقول أن هناك تحريض أمريكي للأتراك للقيام بهذه العملية الإجرامية ضد الطائرات أو الحوامات السورية، واستخدام وسائط الدفاع الجوي من ستينجر وغيره هو بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية لتحمية الوضع أو تحمية المعركة ما بين التركي وما بين السوري من جهة وما بين التركي والروسي من جهة أخرى، وذلك لأسباب الجميع يعرفها أن الجانب الأمريكي يريد أن يخرج التركي من تحت العباءة الروسية في سوريا. هذا من ناحية. أما حول موضوع سيطرة الجيش العربي السوري على طريق M4 و M5، فهذا أمر مأخوذ أو هذا قرار مأخوذ من سوتشي 2018، وبالتالي القوات العربية السورية قامت بمهمتها كما هو مقرر ونفذت المطلوب، لأن تركيا لم تنفذ، وإما لا تستطيع وإما لا تريد، وبالتالي قام الجيش العربي السوري بتنفيذ خطة سوتشي كما ذكر الروس في المرحلة الأخيرة، وهذا أمر طبيعي. أما ما هو بعد؟ نحن في الجمهورية العربية السورية حريصون، الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا حريصة على الحفاظ على أرواح المواطنين وعلى الإمكانيات والبنى التحتية في كافة المدن، ومن فيها مدن إدلب الكبرى ومدينة إدلب بالذات. وبالتالي لم يدخل الجيش العربي السوري مبدئيا إلى مدينة إدلب كي لا يدمر شيء أو لا يكون هناك حجة لتدمير المدينة. من هنا يمكن أن يعطى بعد هذه السيطرة الميدانية التي قام بها الجيش العربي السوري على جنبات الطرقات M4 M5، وفتح الطريق M4 أيضا باتجاه اللاذقية. هذا الطريق يجب أن يفتح أيضا بعد أن فتحت أو بعد أن تمت السيطرة على الطريق دمشق حلب.
إذن هل تتوقع يعني حدوث اشتباك واحتكاك بين الجيش السوري والتركي في فتح طريق M4؟
هذا الأمر أعتقد أنه سيكون مجال للبحث بشكل مباشر بين التركي والروسي، وإذا لم يكن هناك حل فأعتقد أن هناك احتكاك ما سيحصل مع الجيش التركي، وسيكون هناك يعني تصميم من قبل القيادة في سوريا ومن قبل الجيش السوري لفتح هذا الطريق لتنفيذ اتفاق سوتشي بالذات.
في ظل ما ذكرت عن محاولة أمريكا إخراج تركيا من العباءة الروسية، كيف يمكن الوصول إلى صيغة توافقية بين موسكو وأنقرة تنزع في تيل التصعيد في إدلب؟
في الحقيقة سيكون هناك اختبار للسياسة التركية بالذات، سيكون اختبار لمواقف أردوغان، لأن أردوغان يدعي أنه ليس له مطامع في سوريا، فعندما يتمسك ويرفض أي إجراء لحل سلمي في المنطقة وطرد هؤلاء الجانب خارج حدود الوطن، فهذا يعني أنه هو يقوم بدعمها بشكل مباشر، وهذا أكدته الأحداث، ولكن ستؤكده المباحثات مستقبلا معه. إذا كان في هذا الاتجاه فسيكون هناك احتكاك حتمي ولا بد. أعتقد أنا شخصياً أعتقد أن الأتراك والأمريكان لن يخرجوا من أرضنا من سوريا الحبيبة إلا بمعركة، ومعركة كبيرة.
إذن ما الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش السوري على بلدة أورما الكبرى وسقوط أكبر معاقل الإرهابيين غرب حلب؟
أرم الصغرى وأرم الكبرى تعتبر خط دفاعي أول بالنسبة لي، أو خط يعني استخدمه هؤلاء المجرمون بشكل كبير ضد مدينة حلب وضد أهل حلب وضد الأماكن الآهلة بالسكان، وكانت يوميا تحدث الكثير من الجرائم التي يقوم بها هؤلاء. وبالتالي الجيش العربي السوري مصمم على الذهاب غربا حتى أرم الكبرى، ومن ثم باتجاه لدان وحريتان للوصول إلى أكارب، ومن ثم لتأمين الحماية الكاملة لمدينة حلب. هذا قرار اتخذ، واعتقد ان الجيش العربي السوري بسبب تنفيذه بشكل كامل والقوات العربيه السوريه تتقدم، الا ان الاتراك اليوم انتشروا في مدينه أكارب لمنع الجيش العربي السوري من الاقتراب من أكارب، ولكن سيكون هناك حل لهذه المساله اما بالاحتكاك المباشر، واعتقد ان هذا وارد، وهذا يمكن ان يفجر وضع معين في المنطقه، وهذا الامر يعني له تداعياته الخطيره يجب ان يدركها التركي، والنصر سيكون لصالح الجيش العربي السوري لانه صاحب الأرض وصاحب الحق.
ختاما سيادة اللواء، يعني كيف سيرد الجيش السوري على إسقاط مروحية ثانية تابعة له في أقل من 4 أيام بريف حلب؟
الرد هو في أولا اتخاذ الإجراءات السليمة لزج الطيران بالوقت المناسب وبالشكل المناسب بعد استطلاع العدو بشكل كامل، وسيكون الرد أيضا بضرب الأهداف الجوية التركية فيما لو حاولت الطيران في الأجواء التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري وفي أجواء الجمهورية العربية السورية، وهذا الأمر متروك لي يعني لوقته، لأن أعتقد أن الجيش سيرد بزخم وسيرد بقوة ضد هذه التصرفات الرعناء للأتراك.
وإلى القاهرة، حيث توقع وزير الخارجية المصري سامح شكري اتفاقا نهائيا وعادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن السفير الإثيوبي في واشنطن فيتسوم أريجا أن الاتفاق لا يزال بحاجة لمزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية بحلول نهاية الشهر الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم لنا من القاهرة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري. بعد تحية سيادة النائب، كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية المصري التي توقع فيها اتفاقا نهائيا حول سد النهضة في ظل تأكيدات الجانب الإثيوبي أن الاتفاق النهائي بحاجة إلى مزيد من العمل؟
صواب ان مصر تستند على، او متاكد ان مصر تستند على نواحي علميه جيده تسمح لاجراء عمليه تفاوض تحقق كل النتائج الايجابيه لجميع الاطراف. الدوله المصريه في تحركها محافظة على خط اتفاق واحد، الحفاظ على حق أثيوبيا في التنمية مع عدم وجود ضرر جانب مصر. كيفية التأكيد على عدم وجود ضرر وكيفية المتابعة وكيفية إدارة عمليات التخزين من أجل تحقيق نتيجة من هذه العمليات بدون حدوث ضرر على الجانب المصري، هو ده محور الاتفاق، وإطار الاتفاق وأدوات وآليات المتابعة وآليات التصعيد الرسمي في حالة وجود أي أضرار في عمليات التخزين، وكيفية المتابعة في المستقبل فترات الجفاف وكيفية الخروج من فترات الجفاف المستمر بشكل يضمن كل الأطراف عدم وجود ضرر.
ولكن الجانب الإثيوبي أكد أيضا أن المفاوضات الحالية لم تشهد تقدما عكس ما ذكره الجانب المصري، كيف نفهم ذلك؟
فكرة لم تشهد تقدم، احنا على مدار الأشهر السابقة كان في العديد من اللقاءات المستمرة اللي قام بيها الجانب الأمريكي برعاية البنك الدولي وكل أطراف الموضوع أعضاء في هذا التفاوض. الإعلان أو التصريح قد يكون إعلان موجه للداخل، مش دايما بنلاقي التفاعل الكامل من كل الأطراف عملية التفاوض. أهم حاجة بالنسبة للجانب المصري الحفاظ على حق مصر وحصتها في المياه، والحفاظ على طرق التخزين متابعة بشكل جيد من أجل عدم حدوث ضرر. دي الجوانب اللي الدولة المصرية دايما بتأكد عليها، وهي في مثل هذه عملية التفاوض هي محافظة على هذا الخط ولم يتم التغيير على طول عملية التفاوض. يعني مصر عندها خط اتفاق واضح معلن للعلن واتجاهه واضح ولم يتغير.
برأيك، هل ستسعى واشنطن لاستغلال نفوذها من أجل الضغط على الدول الثلاث لتوقيع اتفاق نهائي في هذا الشهر؟
فكرة استغلال نفوذها، أنا شايف أن الجانب الأمريكي بيكون داعم وبيحافظ على جودة عملية التفاوض وأن يكون شريك دائم في كل عمليات التفاوض في المنطقة، أنه يحقق بها نتيجة. الفكرة مش استخدام نفوذ قدر وجود حلول وحلول تهدف إلى التنمية وإصلاح الأمر، من أجل تحقيق نتيجة أكثر إيجابية. كل البنك الدولي على عمليه تفاوض البنك الدولي ومؤسساته عنده القدرة على قياس الجانب والأثر البيئي والأثر السلبي من عمليات التخزين، وعنده القدرة برضو على دعم عمليات التنمية في بعض الدول والعديد من الدول، وبنشوف منه البنك الدولي العديد من مشروعات التنمية الموجودة في المنطقة. فكرة الرغبة في التنمية والرغبة في العبور من هذه الأزمة والخروج إلى حالة تكامل ما بيننا وما بين الجانب الأثيوبي ووصول عمليات التخزين لطريقة تضمن حق الدولة المصرية لعدم وجود ضرر، هو ده المحور الأهم، ونتصور أن المرحلة القادمة هيكون فيها هذا المحور.
وإلى تونس، حيث يستعد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة السبت بعد تأجيل إعلانها 24 ساعة لمزيد من التشاور، فيما اتهمت الأحزاب التونسية رئيس الوزراء المكلف بالتحيز.
من جهتها انتقدت حركة النهضة الأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف لا يمكن أن تحظى بثقة النهضة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي التونسي بدر السلام الطرابلسي. بعد التحية سيد بدر، ما هي أسباب تأجيل السيد إلياس الفخفاخ تشكيل الحكومة الجديدة، وهل يتراجع بعد الانتقادات الأخيرة من قبل حركة النهضة وتهديدها بعدم منح الثقة للحكومة؟
بالنسبة للتأجيل، هو بدأ مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة النهضة صباح يوم أمس، وأعلنت فيه أو لوحت فيه بعدم مشاركتها في حكومة السيد إلياس الفخفاخ إن لم يستجب إلى مقترحاتها بتوسيع حزامها السياسي للحكومة وإعطاء الحركة يعني حقها ما يتناسب مع حجمها التمثيلي في الانتخابات النيابية الفارقة من وزراء وما إلى ذلك. يعني هي اقترحت، هي تم تقديم 6 وزراء إليها، وهي مازالت تريد وزيرين آخرين في إطار المحافظة الحزبية التي يتشاركون فيها مع عدة أحزاب أخرى من بين حزب التيار الديمقراطي وحزب حركة الشعب وتحية تونس، وبالتالي معناها مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بهذه الحكومة وبالخصوص حركة النهضة. وقد استقال يوم أمس يعني رئيس الحركة ورئيس البرلمان رجل الغنوشي وتباحث معا، ولم يخرج هذا اللقاء ب يعني قرارات أو لقاءات معينة، لكن ربما تم فيه تبادل معناها المقترحات من أجل أن يصلوا إلى حل وسط بين ما تقترحه النهضة وما يتمسك به يعني رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ من تشكيل حكومة بنفس دوري من الأحزاب التي لم تتورط مع نظام سابق والتي لم تتورط في الفساد، وهم يعني بذلك يعني حزب قلب تونس الذي تصر حركة النهضة على تشريكه من أجل توسيع الحزام السياسي للحكومة القادمة، أو لعب ورقة ضغط من خلاله من أجل حفظ مزيد من المكاسب الوزارية داخل هذه الحكومة حتى تكون لها اليد الطولة والوزن الفاعل مستقبلا، خاصة وأنها لم تكن هي المبادر لتشكيل هذه الحكومة بعد أن سقطت حكومتها المقترحة حكومة السيد الحبيب الجملي.
في ضوء هذا، هل من الممكن أن ينجح السيد الفخفاخ في تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الأحزاب، أم قد تتجه تونس لانتخابات جديدة؟
السيناريوهات كلها محتملة، سواء كان التصويت على الوصول إلى اتفاق والتصويت على الحكومة أو الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. ولو أنه الأرجح في ما هو مطروح حاليا هو التصويت على حكومة الفخفاخ وتمريرها حتى وإن تسلط نوعا ما في معناها مطالبه وفي طرحه الحكومي، ومن بعد تصويت لها ومن بعد ذلك يتم إفشالها أو إسقاطها وإعادة حكومة أخرى عن طريق البرلمان. ربما هذا من التكتيكات التي ستستعملهم حركة النهضة، لأن هي الوحيدة التي بقت في خلاف معهم بعد أن يعني وتوصل إلى اتفاقات وترضيات مع باقي الأحزاب، حزب التيار الديمقراطي، حزب حركة الشعب، حزب تحية تونس.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو السبت إن بلاده ترغب في حل الخلافات مع روسيا بشأن منطقة إدلب بشمال غرب سوريا من خلال الدبلوماسية، لكن أغلو شدد على أن بلاده ستتخذ خطوات أخرى إذا دعت الضرورة، مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع نظير الروسي سيرجي لافروف في وقت لاحق السبت.
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزان السبت وفاة سائح صيني مسن بعد دخوله مستشفى في فرنسا متأثرا بفيروس كورونا ليصبح أول حالة وفاة خارج آسيا. ووفقا لآخر تقرير رسمي فقد تم تسجيل أكثر من 66 ألفا من حالات الإصابة بفيروس كورونا ونحو 1523 حالة وفاة في الصين، منها 2420 حالة جديدة و139 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا يمكنها استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، مجدداً رفض طهران تسليم الصندوق لدولة أخرى. وأضاف أن إيران طلبت المساعدة لاستخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلا أنها لم يتم منحها البرامج والمعدات اللازمة لفتح هذا الصندوق.
وعليكم الآن تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يسيطر بالكامل على طريق حلب دمشق الدولي ويواصل التقدم بريف حلب.
وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء التونسي المكلف يؤجل أعلن تشكيل الحكومة الجديدة.
والآن مع الزميلة نوران عطلة والنشرة الاقتصادية.
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% محققة أول مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل يناير، مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير فيروس كورونا سيكون قصير الأجل، وبعد تعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي. قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني إن بكين ستساعد الشركات على استئناف الإنتاج فوراً بتسريع تقديم القروض والائتمان للمشروعات الاستثمارية الرئيسة، كما ستدعم الشركات الصغيرة والخاصة التي تضررت من استشراء فيروس كورونا في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أفادت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية بأن شركتي سامسونج وإل جي الكوريتين الجنوبيتين أوقفتا التعاون نهائياً مع الشركات المحلية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وقالت الوكالة إن الشركتين تزيلان اللوحات الخاصة بهما من المحلات التجارية في الأسواق الإيرانية، وإن المنتجات المنزلية لشركة سام المحلية ستحل محل الشركتين الأجنبيتين. أظهر تقرير إحصائي عن الإنتاج الصناعي العام الماضي أن روسيا حطمت رقماً قياسياً سجله الاتحاد السوفيتي متصدرة الدول المصنعة لعربات السكك الحديد، وأنتجت روسيا خلال عام 2019 أكثر من 79 ألف عربة شحن للسكك الحديد، كاسرة الرقم القياسي الذي حققه الاتحاد السوفيتي عام 1974 عندما أنتج 72 ألف عربة. أما الولايات المتحدة فقد أنتجت العام الماضي حوالي 50 ألف عربة، بينما لم تتجاوز الصين أعلى مستويات إنتاج عربات السكك الحديد الذي حققته في أفضل أعوامها وهو 67 ألف عربة.
ما زلنا مع نوران وجولة من الأخبار الرياضية.
أحرز الزمالك المصري كأس السوبر الإفريقية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة النسخة 28 والتي أقيمت بقطر، وهذه هي المرة الرابعة التي يحقق فيها الزمالك هذا اللقب الإفريقي، بينما اكتفى الترجي بلقبه الوحيد، فيما يعد الأهلي المصري الأكثر حظاً للبطولة برصيد ستة ألقاب. عقب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية في الموسمين المقبلين مع تغريب 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا بعد تحقيق في انتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف. ووفقا للتحقيقات فإن سيتي تعمد تضخيم أرباح الرعاية في بياناته المرسلة لليويفا بين 2012 و2016، بينما أكد النادي أنه ينوي الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. قال يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم يتخذ أي قرار بشأن مشاركة المهاجم محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 كأحد اللاعبين فوق السن. وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قال مؤخرا إن مشاركة صلاح بالألعاب الصيفية هذا العام في أيدي اللاعب الدولي ومدربه الألماني كلوب. توج منتخب لبنان بطلاً لدورة كأس الملك عبد الله الدولية التاسعة لكرة السلة بعد فوزه على الأردن 71-68 بالمباراة الختامية من البطولة والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بعمان. وأحرز منتخب لبنان اللقب للمرة الثانية تاركاً المركز الثاني للأردن والثالث للعراق في البطولة التي انطلقت 2002 وتعد محطة استعداد قبل المشاركة في تصفية آسيا. فاز المنتخب الأمريكي على منتخب العالم 151-131 ضمن مباراة النجوم الصاعدة في إطار الاستعداد لمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وستقام مباراة كل النجوم في نسختها 69 يوم الأحد في مركز يونايتد بشيكاغو والتي تستضيف الحدث السنوي للمرة الثالثة.
ومن أخبارنا الخفيفة، أعرب نحو 3000 طالب خلال تجمع بإحدى مدارس تايلاند بمناسبة عيد الحب عن تمنياتهم الطيبة للصين التي تكافح وباء فيروس كورونا المستجد. وردد الطلاب بمشاركة معلميهم هتافات داعمة للصين وبرفقتهم زوج من الفيلة، حيث صنعوا معا شكل قلب في أكبر تضامن مع الصين حتى الآن.
جمعت تريسي برابين عضوة البرلمان البريطانية أكثر من 26,000 دولار للجمعيات الخيرية من خلال بيع فستان عار الكتف على موقع آيباد كان قد أثار جدلا عندما ارتدته برابين في البرلمان الأسبوع الماضي. وجمعت برابين وهي وزيرة ظل في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا الأموال لصالح جمعية مرشدات الكشافة في المملكة المتحدة.
يواصل مهرجان أسوان لأفلام المرأة فعالياته بمشاركة 50 فيلما ينتمون إلى 30 دولة، بينها 18 فيلما عرض أول أفريقي وفيلمان عرض أول عالمي. وفي برنامج عروض الأفلام الطويلة بالمهرجان تم عرض الفيلم المجري في هدوء من إخراج زولتان ناجي وفيلم زهرة بومبي من إخراج جيتالين غالي راو وهو من إنتاج هندي فرنسي إيطالي مشترك. وفي برنامج عروض أفلام خارج المسابقة يعرض فيلم الكهف وهو من إنتاج سوري دنماركي ألماني أمريكي مشترك.
نشرت قناة جيمس بوند 007 مقطعا ترويجيا لفيلم العميل 007 الجديد بالتزامن مع إطلاق أغنية الفيلم للمغنية بيلي آيليش وتتضمن قصة درامية تلمح إلى خيانة العميل السرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نايم Bond. James Bond. But I've fallen
for a line. لا وقت للموت أو No Time to Die اسم الأغنية التي أطلقتها مغنية موسيقى البوب الأمريكية بيلي إيليش ذات 18 من عمرها لفيلم جيمس بوند 007 الجديد. وبثت الأغنية ومدتها 4 دقائق على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس اشتركت إيليش في تأليفها مع أخيها الأكبر أكونيل. تشير كلمات الأغنية لا وقت للموت إلى الأكاذيب والخداع، حيث تغني إيليش لم تكن إلى جانب يوما. وصدرت الأغنية يوم 13 فبراير، ومعها نشر المقطع الترويجي للفيلم الذي يقوم ببطولته دانيال كريغ. تعد بيلي إيليش أصغر مغنية تغني لسلسلة أفلام جيمس بوند، وقد أعقب ظهور تلك الأغنية غناؤها في حفل توزيع جوائز الأوسكار مؤخرا. وتبدأ الأغنية بآلة بيانو وحيدة تخطو بحنين وحزن بينما تغني إيليش بصوت مرهق. وتحدثت أثناء توزيع جوائز غرامي نهاية العام الماضي أن عملها في سلسلة أفلام جيمس بوند كان من بين أهدافها، وقالت لقد كنا بوعي ولا وعي نحاول كتابة لحن لجيمس بوند طوال حياتنا. وفيلم No Time to Die هو 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، ويعرض في أبريل نيسان المقبل، حيث يواصل دانيال كريغ لعب دور العميل السري البريطاني للمرة 5 والأخيرة.
وفي الختام التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يسيطر بالكامل على طريق حلب دمشق الدولي ويواصل التقدم الربري في حلب.
وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن سد النهضة الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء التونسي المكلف يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
بكين تؤكد مساعدة الشركات على استئناف الإنتاج فورا من خلال تسريع تقديم القروض.
الزمالك المصري يتوج بكأس السوبر الإفريقي بعد تغلبه على الترجي التونسي 3-1.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. لمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.